إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآيات الكريمات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء، فتعرف إليهم فيقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة، وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون؟ أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف عليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، فعند ذلك قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ والاستفهام يدل على التعظيم. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، بجمعه بيننا بعد التفرقة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا، على قول من لم يجعلهم أنبياء، وأقروا بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل كما قال السلف. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه استفهام بمعنى التذكير والتوبيخ، وهو الذي قال الله: لتنبئنهم بأمرهم إذ أنتم جاهلون، دليل على أنهم كانوا صغارا وقت أخذهم ليوسف غير أنبياء، لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته، ويدل على أنهم حسنت حالهم الآن، أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال، وقيل جاهلون بما تؤول إليه العاقبة. وذم الجهل في قوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون أوضح من أن ينبه عليه، فقد أخبر أنهم فعلوا ما فعلوا من تآمرهم على قتله ومراودة أبيه من أجل إرساله معهم وإلقائه في الجب، وكذبهم على أبيهم، وإيذاء أخيه هو بتركه وحيدا، وإيذاء أبيهم بتغييب حبه عنه. أخبر أنهم فعلوا ذلك كله في حال كونهم جاهلين، وكأن الجهل هو حملهم على أن صنعوا الذي صنعوا، وأي ذم للجهل هو أبلغ من هذا وأوضح منه، وأي خير في أمر يحمل الإنسان على أن يأتي بمثل تلك المنكرات. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف؟ وقيل مذنبون وعاصون. وقال الحسن: إذ أنتم شباب ومعكم جهل الشباب. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ فعرفوه. قال: أنا يوسف وهذا أخي بنيامين. قد من الله علينا، أنعم الله علينا بأن جمع بيننا، إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي ويصبر عما حرم الله عز وجل عليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا معتذرين: تالله لقد آثرك الله علينا، أي اختارك الله وفضلك علينا، وإن كنا لخاطئين، أي وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين. قال يوسف: وكان حليما، لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير عليكم اليوم، ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال السعدي رحمه الله: فلما انتهى الأمر وبلغ أشده، رق لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه وعاتبهم، فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعله والله أعلم قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له. إذ أنتم جاهلون، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق به. فعرفوا أن الذي يخاطبهم هو يوسف، فقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، فإنه من يتقي ويصبر، يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. هكذا يقسمون بما آلت إليه الأمور وأنهم لم يكونوا محسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسانا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد، وإن كنا لخاطئين. فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا، وكان حليما: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. قال تعالى في بيان ذم الجهل وبيان قبيح أثره: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله: بيّن الله تعالى في هذه الآية ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال تعالى في الأول وهو شيطان الإنس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين،
وقال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال في الآخر: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والثاني في حاميم السجدة، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده، فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التخلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيد. قوله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف، والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين أي إذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم، صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن مجاوبته. وهذا وإن كان خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو تأديب لجميع خلق. وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخة بآيات السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي محكمة، وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال القرطبي: فاستعمال عمر رضي الله عنه لهذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها محكمة لا منسوخة. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملته. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حثا على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرم، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن، فقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، أي أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتطبيط عن الخير أو حث على الشر وإيعاز به، فاستعذ بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول، عليم بنياتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته. ومعنى الآيتين: اقبل يا محمد أنت وأمتك الفضل من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تكلف ولا تجسس، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم حتى لا ينفروا، وأمر بكل قول حسن وفعل جميل، وأعرض عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء. وإما يصيبنك من الشيطان غضب أو تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر، فالجأ إلى الله مستعيذا به، إنه سميع لكل قول عليم بكل فعل. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ونادى نوح ربه، أي دعاه فقال رب إن ابني من أهلي، أي من أهل الذين وعدتهم أن تنجيهم من الغرق، ففي الكلام حذ، وإن وعدك الحق يعني الصدق. وقال علماؤنا: وإنما سأل نوح ربه ابنه لقوله وأهلك، وترك قوله إلا من سبق عليه القول، فلما كان عنده من أهله قال: فقال ربي إن ابني من أهلي. يدل على ذلك قوله: ولا تكن مع الكافرين، أي لا تكن ممن لست منهم، لأنه كان عنده مؤمنا في ظنه، ولم يكن نوح يقول لربه إن ابني من أهلي إلا وذلك عنده كذلك، إذ محال أن يسأل هلاك الكفار ثم يسأل في إنجاء بعضهم، وكان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان. فأخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب، أي علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتهم أن تنجيهم، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب. وفي الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كان الخلق صالحين. قال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك عن هذا السؤال. وأحذرك لئلا تكون أو كراهية أن تكون من الجاهلين أي الآثمين. وقيل المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين. قال ابن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين ويعليه إلى مقام العلماء والعارفين. فقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام، فشكر الله تذلله وتواضعه، وإلا تغفر لي ما فرط من السؤال وترحمني أي بالتوبة أكن من الخاسرين أي أعماله. فقال: يا نوح اهبط بسلام منا. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وقد قلت لي، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء. ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة، فقال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله. فإذا الضمير ينصرف هاهنا لا لولده على هذا التأويل إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته ومآله وهل يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه، وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم، داخل في قوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك. بعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم، فكان منه ما مر. والمعنى: ونادى نوح ربه فقال إنك وعدتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك، وإن ابني هذا من أهلي، وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه، وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم. قال الله: يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم، وذلك بسبب كفره وعمله عملا غير صالح. وإني أنهاك أن تسألني أمرا لا علم لك به، وإني أعظك لئلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك. قال نوح: يا رب إني أعتصم وأستجير بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، فقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. أما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أجر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له، والمراد بالهون هنا السكينة والوقار. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لما ذكر جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضا، وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم وعباد الرحمن. فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودي. وقوله تعالى هونا هو من السكينة والوقار، وفي التفسير يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد، والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك. فليس المعنى أنهم إذا لقوا هؤلاء قالوا لهم محيينهم سلاما، ليس هو من التسليم، وإنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك. وقال مجاهد معنى سلاما سدادا، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. وهذه الآية كانت قبل آية السيف، نسخ منها ما يخص الكفرة وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة. وقال السعدي رحمه الله العبودية لله نوعان، عبودية لربوبيته فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأولياء، وهي المراد في قوله تعالى وعباد الرحمن، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف. وإذا خاطبهم الجاهلون أي خطاب جهل ليس مطلق الخطاب، فإن الجاهلين قد لا يخاطبون خطاب جهل في كل حال، ولكن إذا خاطبوا خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة السيء بالحسن من القول ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الشنقيطي رحمه الله بيّن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه أبوه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قول إبراهيم له يا أبت، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده عز وجل. وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمن، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما، والأول أي أنه قال له إنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه بالحجارة، الأول أظهر. ثم أمره بهجره مليا أي زمانا طويلا. ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة قابله أبوه بالعنف والشدة، بين في مواضع أخرى أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامه، كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، وقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن أصنامهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، فلما أفحمهم بهذه الحجة لجأوا إلى القوة، كما قال تعالى عنهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقوله سلام عليك يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه بل ستسلم مني فلا أوذيك. وقوله سأستغفر لك ربي وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له وقد وفى بذلك الوعد، ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك، كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى قال سلام عليك لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره، والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية. قال الطبري معناه أمانة مني لك، وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقوله تعالى إنه كان بي حفيا الحفي المبالغ في البر والإلطاف، فنصحح ما استقر في الأذهان حول هذه الآيات قال سلام عليك أن السلام هاهنا ليست تحية، وكذلك عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ليس المراد التحية، فنصحح هذا كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم في التأويل. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام، وقوله تعالى إنه كان بي حفيا الحفي المبالغ في البر والإلطاف. لما دعا إبراهيم أباه إلى عبادة الرحمن وترك ولاية الشيطان لم ينجع هذا الدعاء ولم ينفع ذلك الشقي، وأجاب بجواب جاهل وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليه لئن لم تنتهي أي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك أي قتلا بالحجارة وهجرني ماليا أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل عليه الصلاة والسلام جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين ولم يشتمه بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره، وقال سلام عليك أي ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة، فإنه كان بي حفيا أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعية من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو بل بالإحسان القولي والفعلي. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا. وقد حاول بعض الناس أن يفسر هذا المثل تفسيرا عصريا، فقال إن العلم الحديث قد أثبت أن خيط العنكبوت بالنسبة إلى مثيله من الصلب أشد وأقوى، وعليه فاستشكل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت من حيث التركيب من حيث الإنشاء، فقال إن خيط العنكبوت أشد وأصلب من مثيله من الصلب 3 مرات، فكيف نظن أن الوهن إنما يعتريه بنيانا تأسيسا وإنشاء؟ ثم أتى بما وصل إليه بعض الباحثين في علوم الحشرات، وهو أن العنكبوت واهن البيت جدا من حيث العلاقات، وأن العنكبوت الأنثى إذا قضت نهمتها من الذكر فإنها تقوم بحقنه بإصابته بسم هو فيها بقدر الله تبارك وتعالى، فيخدر أو يموت، وحينئذ تجعله في شرنقة، فإذا جاعت بعد ذلك أكلت منه. فقال: إذن الوهن في بيت العنكبوت في العلاقات الزوجية، وإن أوهن البيوت من حيث العلاقات لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقال: الدليل على ذلك قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، وهذا ضلال مبين. والرد عليه من كلامه، فإنه عندما يستدل بقوله تعالى لو كانوا يعلمون على صحة ما ذهب إليه من هذا التفسير المغلوط ويقول هذا لم يكن معلوما، والآن قد علم لو كانوا يعلمون، فنقول: وماذا يكون الحال والشأن فيما هو آت من الأجيال بعد أن علمت؟ فماذا نصنع بقوله تعالى لو كانوا يعلمون وقد صاروا يعلمون على حسب تأويله؟ هذا كله من جنايات الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم. إن أردت السلامة فاصنع هذا الصنيع: قال فلان كذا وقال فلان كذا، ولا عليك أن تؤدي علم الأسلاف إلى أمتك، ولا عليك، لم يطالبك أحد بأن تتكلم من رأسك ولا أن تأتي بكيسك لتخرج منه علينا ما فيه كالحاوي لا نريد منه شيء، ولكن أدي إلينا علم أسلافنا. الآية: قال فلان قال فلان قال فلان، من علمائنا من المفسرين الأثبات على منهاج النبوة من أهل الصدق والحق رحمة الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيء. فلو علموا هذه الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها، ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآيات من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمه. فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الله جل وعلا يقول وما يعقلها إلا العالمون، فإذا لم يعقلها ولم يعلمها فهذا دلالة على أنه ليس من العالمين. قال البغوي رحمه الله قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني الأصنام يرجون نصرها ونفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه وإن بيتها في غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال الأشباه والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة نضربها نبينها للناس قال مقاتل لكفار مكة وما يعقلها إلا العالمون وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. وقال السعدي رحمه الله وتلك الأمثال نضربها للناس أي لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهي مصلحة لعموم الناس ولكن ما يعقلها بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها في القلب إلا العالمون أي إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها الله وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبره فيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه واذكر أخا عاد وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي قال لهم هود ذلك، فأجابه قومه قائلين أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصدنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه، قال إنما العلم عند الله، أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم، وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي لا تعقلون ولا تفهمون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف ديار عاد وهي الرمال العظام، فالأحقاف الرمال العظام، وقد خلت النذر أي مضت الرسل من بين يديه أي من قبل هود ومن خلفه أي ومن بعده، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فيه وجهان، أحدهما لتزيلنا عن عبادتها بالإفك، والثاني لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع، فأتنا بما تعدنا. هذا دليل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد إن كنت من الصادقين، أنك نبي. وقوله هذا دليل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد أنه أوعدهم ولم يعدهم، فالأصل أنه يأتيهم بالإنذار، وأما هم فقالوا فأتنا بما تعدنا، مع أن الذي أوعدهم به هو العذاب الأليم، ومع ذلك جعلوا الوعد موضع الوعيد، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أنك نبي. قال إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله لا عندي، وأبلغكم ما أرسلت به عن ربكم، ولكني أراكم قوما تجهلون، في سؤالكم استعجال العذاب لم ير له أبلغ من الوصف بالجهل، والعذاب منهم قاب قوسين أو أدنى وهم يستعجلون به، فكأن الجهل هو أداهم إلى هذه الدركة من الغفلة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى واذكر بالثناء الجميل أخا عاد هو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه، إذ أنذر قومه وهم عاد بالأحقاف، أي في منازلهم المعروفة بالأحقاف وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم، قائلا لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه بالعذاب الشديد، فلم تفد فيهم تلك الدعوة، فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي ليس لك من القصد ولا ما معك من الحق إلا أنك حتنا عن آلهتنا وأردت أن تصرفنا عنها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا غاية الجهل والعناد، لأنهم يتحدون في أن يأتيهم بما وعدهم به وأوعدهم إياه من العذاب، فهلا قالوا فنسأل الله إن كنت صادقا أن يهدي قلوبنا إلى ما دللتنا عليه وأرشدتنا إليه، فهذا غاية الجهل والعناد، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، وأبلغكم ما أرسلت به، أي ليس علي إلا البلاغ المبين، ولكني أراكم قوما تجهلون، فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة، وهي قولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، والمراد بالعمى عمى القلب، والجاهل بالدين عمي القلب. المراد بالعمى هنا عمى القلب، والجاهل بالدين عمي القلب، إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير لا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآيات الكريمة أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء. وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو الألباب، أي أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في لمحة خاطفة من لمحات تجلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فما ثم إلا عالم أو أعمى، فالقسمة ثنائية في الآية، فما ثم إلا عالم أو أعمى، وقد وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتاب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالقسمة ثنائية، من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق هذا هو العالم أو طالب العلم على سبيل نجاة، والآخر الأعمى، فما ثم إلا عالم أو أعمى، فمن لم يكن عالما ولا طالب علم فهو عمي القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم. قال السعدي رحمه الله يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى قال رب السجن أي دخول السجن أحب إلي أي أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية، لأن دخول السجن مما يحب على التحقيق، هذا مما ينبغي أن يتفطن إليه، والدليل على ذلك من القرآن نفسه، فإن يوسف عليه السلام في كلامه كما ذكر الله رب العالمين في قصته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فقوله ها هنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه لا يدل على أن دخول السجن مما يحب على التحقيق، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا تصرف عني كيدهن قيل كيد النسوة اللاتي رأينا فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز. أصب إليهن، أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها، وأكن من الجاهلين، أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذم، أو ممن يعمل عمل الجهال. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. وفي هذه الآية أبلغ دليل على قبح الجهل وذم صاحبه، كما قال القرطبي رحمه الله: لأنه جعل الصبوة والوقوع في الحرام من أفعال الجاهلين، وكأنهم لا يأتي من أعمالهم إلا ما هو مستقبح شرع ومستقذر طبع، وكفى بهذه الآية على ذم الجهل دليلا. قال السعدي رحمه الله: اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وهذا لا يستغرب، فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، فلا يستغرب أن يفضل يوسف عليه السلام السجن مع ما فيه من الضيق وفقد الأنيس والجليس والصاحب والحبيب والقريب، ومع ما فيه من الوحشة، ومع ما فيه من العسر والضيق، يفضل هذا كله على هذه المتعة الماثلة والبهجة الحاضرة من الأثاث والرياش في قصر العزيز، والخلوص إلى امرأته، وكانت أجمل امرأة في عصرها، ومع ذلك فإنه يفضل هذا على هذا لسلامة فطرته واستقامة طويته، وما من الله تبارك وتعالى عليه به من كامل الأخلاق وموفور الخصال وحسن الصفات، صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء صبوت إليهن. وفي هذا بيان لغاية تبرؤه من حوله وقوته، ولجوئه إلى حول الله وطوله وقوته، فإني قوي بك عاجز بنفسي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه. فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها، أي أيأسها، وصرف الله عنه كيدها. إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة المدلهمة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.